السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فلا يخفى عليكم قول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكما أنك تتصدق بالمال فتثاب، وتصلي فتثاب، وتحج وتعتمر فتثاب، كذلك فإنك إذا تعلمت العلم الشرعي، العلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تثاب. فإذا حرصت على أن تعرف معنى آية من كتاب الله، أو معنى حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك تثاب على هذا العلم، تثاب على هذا العلم. فلذلك كان من الجدير بنا، وكي ترتفع درجاتنا، أن نحرص على تعلم كتاب ربنا وعلى تعلم سنة رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله سبحانه لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. نعم، يجوز لنا أن نطلب زيادة المال الحلال الطيب، ولكن لم يقل الله للنبي قل رب زدني مالا، وإن كان هذا داخل تحت قوله تعالى: دعوني أستجب لكم. فالعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نثاب عليه وترتفع درجتنا. فعلى مبتغي الدار الآخرة أن يحرص على ذلك، وأن يغبر قدمه في هذا، فإننا سنسأل عن كتاب الله، وسنسأل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تسأل عن شيء وتقول: أنا لا أعرف، كنت جاهلا ما تعلمت كتابك. ربكم قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت يا رسول الله. فلنحرص دائما وأبدا على أن نتعلم كل يوم ولو آية من كتاب الله، ولو حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقليل مع القليل بإذن الله فيه بركة بعد بركة بإذن الله تعالى. فهذا كله فضلا عن أننا نستضيء ونهتدي ونستبصر بكتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فكم من بلية دفعت بسبب تعلم آية، وبسبب تعلم حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما أذكر بحديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه، قال أبو بكر: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فلما كانت الفتنة التي دارت بين الصحابة، خرجت عائشة مع طلحة والزبير للبصرة، دعوا أبا بكرة معهم: تعال اخرج معنا. قال: فنظرت فإذا على القوم أم المؤمنين عائشة، وأنا بأم المؤمنين وأكرم، لكنها امرأة. فتذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. فماذا كان؟ كان أن رجع طلحة مقتولا، ورجع الزبير مقتولا، قتل طلحة والزبير، وعائشة رجعت تقول متأسفة: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وكانت تقول: لا أزكى بعد هذا الحدث، أو معنى كلامها. فنستفيد بالآية ونستفيد بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع تفسير بعض الآيات من سورة الحجرات: لما فيها من الآداب العامة والآداب الخاصة، الأدب مع الله والأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، والأدب مع النفس، والأدب مع الخلق، والأدب مع الأهل، آداب متعددة في هذه الصورة المباركة الكريمة. وما لا يدرك كله لا يترك جله كما قال القائل، مع بعض الآيات منها لوقوع كثير من الناس في هذا، في هذه المخالفات للآيات الكريمة. قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يا حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا هؤلاء إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. تثبتوا خشية أن تصيبوا قوما بجهالة، بخطأ أو بجهل، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تجنون عاقبة عدم التثبت. فقد يصل بك الأمر إذا بنيت على خبر فاسق أن تقتل شخصا مظلوما، أو تأكل مال شخص مظلوم، أو أن تقع في أرض شخص وأنت له ظالم، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فعدم التثبت قد يتسرب حتى لأوساط أهل الصلاح والفضل. فالآيات المذكورة هذه مذكورة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم خير القرون، ومع ذلك قيل لهم هذا القول. وقد وردت عدة طرق لسبب نزول هذه الآيات، وإن كانت مفاريدها لا تخلو من مقال، لكن حسنها بعض العلماء بمجموعها. حاصلها أن وفد بن المصطلق أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أسلموا ورجعوا إلى بلادهم، وقالوا: يا رسول الله، أرسل لنا من نعطيه الزكوات، زكوات الأموال. فجاء وقت إخراج الزكوات، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أصحابه يقال إنه الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وكما أسلفت الطرق فيها مقال، لكن بالمجموع تحسن إجمالا كأصل القصة. فخرج الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق يأتي بالزكوات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بينه وبين القوم إحن وخاف، مشاكل من زمن، خاف، فرجع من منتصف الطريق ولم يذهب إليهم، وقال: يا رسول الله، القوم منعوني الزكاة وكادوا يقتلونني. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف يأتون ويبيعون ويعدون أنهم سيقدموا الزكوات؟ وقد تزوج النبي منهم، من بني المصطلق، جوارية بنت الحارث المصطلقية تزوجها ومن عليهم بالعتق إلى آخره، كيف يفعلوا ذلك؟ فجهز جيشا عليه خالد بن الوليد للذهاب إلى بني المصطلق الذين منعوا الزكاة كما نقل الناقل. أما بني المصطلق في بلادهم فقالوا: لماذا تأخر رسول الله ما جاء؟ هيا نجمع زكواتنا ونحملها نحن إلى الرسول. فجمعوا الأموال ورجعوا وجاءوا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطرحوها بين يديه: زكواتنا يا رسول الله، تأخر رسولك. قال عليه الصلاة والسلام: منعتم الزكاة وأردتم قتل رسولي؟ قالوا: والله ما جاءنا أحد يا رسول الله، نحن لما استبطأنا رسولك جئنا بالزكاة. ففي ذلك نزلت الآيات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، كنتم ستقتلون مسلمين. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت مطلب، تثبت من الأخبار مطلب. والله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا خرجتم مسافرين أتتكم أي أخبار؟ تبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. كانوا يقابلون شخصا يقول أنا مسلم السلام عليكم، واحد لو طمع في الدنيا يقتله ويقول الكافر ده قالها متعوذا ويأخذ أمواله كغنيمة. فربي قال ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة حلال طيبة، يعني لا تقبل على المال المحرم تقتل من أجل مال، عند الله مغانم كثيرة حلال طيبة. كذلك كنتم من قبل، كنتم كفارا كهذا الشخص، فمن الله عليكم فتبينوا. فألزم التثبت أيها الإخوة. وربنا قال في كتابه الكريم ينقم على أقوام أو يوجه أقواما على الأدق، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. في ناس كده منتظرة فقط أي إشاعة أي خبر يرددونه بلا تثبت ولا روية، يرددونه بلا تثبت ولا روية، ما يصدق أن أتى أي خبر من إذاعة من تلفزيون من واحد مغرد، من المهم أن ينقل الأخبار بسرعة. في ناس كده هكذا. فربنا عاتبهم قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ينشروه. قد يكون الخبر غلط، قد يكون صح لكن الخير في عدم نشره. قال تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، قيل أولي الأمر هنا أهل العلم، لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. التسرع ليس من عادة أهل الإيمان. والآيات الكريمة نزلت في صحابة رسول الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به بسرعة ينشر الخبر. ما وجه ذلك؟ كان بين الرسول وبين أزواجه بعض القلاقل في البيت كأي بيت، وإن كان هو رسول الله وهن أمهات المؤمنين، لكن النساء نساء، استكثرنه من النفقة. أنت الذي المبلغ الذي تعطينا قليل يا رسول الله، تعطينا نفقة قليلة وما تكفينا ولا تقوم ببيوتنا، وفلان عنده وفلان عنده، يعددهم يعني كسائر النسوة يكلمون رسول الله يستكثرنه من النفقة. والأمر آل أن الرسول هجرهم مدة كلهن، ونزلت الآيات قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. المهم دارت في بيت الرسول بعض المشاكل، آلت المشاكل هذه إلى أن الرسول اعتزل نساءه كلهن وأقسم أن لا يدخل عليهن شهرا. اعتزل الرسول نساءه، فكان عمر له صاحب، وعمر كان جالس في أطراف المدينة، يذهب يوما لمسجد رسول الله وصاحبه يذهب يوما، وهذا يأتي بالأخبار التي في المسجد وأخبار رسول الله يتناوبان. فجاء هذا الأنصاري يوما على بيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلا، وكان عمر وأهل والصحابة يتوقعون غزوة من قبل الروم من خلال قبيلة غسان، قبيلة قوية شرسة، متوقعين هجوم يأتيهم مفاجئ من قبيلة غسان. فالشاهد أن الأنصاري جاء إلى بيت عمر ليلا وطرق الباب طرقا شديدا، أخرج يا عمر أخرج يا عمر. خرج عمر مهرولا سريعا قائلا ماذا حدث؟ أجاءت غسان، قبيلة غسان اللي جاءت تقتل الرسول وتقتل المؤمنين، أجاءت غسان؟ قال بل أشد من ذلك قد حدث. قال ما أشد من ذلك؟ قال طلق النبي النساء، نساء كلهن طلقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج عمر مسرعا إلى المسجد، فوجد الناس في المسجد يبكون، ودخل على ابنته حفصة، ما الخبر يا حفصة؟ طلقكن رسول الله؟ قالت ما أدري، هو ذاك معتزل. فالشاهد أن عمر ذهب إلى رسول الله، جاء يستأذن، يا رباح استأذن لي على رسول الله. فدخل رباح يستأذن، فرجع إلى عمر فقال ذكرتك فلم فسكت ما أذن. سكت عمر ورجع إلى المسجد والناس يكون هو قلق مضطرب ما الذي حدث. رجع مرة ثانية إلى رباح، استأذن لي يا رباح على رسول الله عليه الصلاة والسلام. دخل رباح وخرج قال ذكرتك عنده فسكت يعني ما أذن. ثالثة قال استأذن لي يا رباح، فاستأذن فدخل عمر فقال أطلقت نساءك يا رسول الله؟ قال لا. فكبر عمر ونزلت الآية الكريمة وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. كل خبر ينشرونه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوا لأهل العلم وأهل الاختصاص. حصلت، اسأل المختصين الذين لهم صلة وثيقة بالحدث يجيبونك، لكن تسمع للعوام و يعني الذين لا يفهمون من الناس، كل واحد يزيد كلمة، كل واحد يزيد كلمة يخرج الخبر مشوها تماما. حتى في أوساط الصالحين، حتى في أوساط أهل الصلاح تتسرب شائعات، يقول لها مثلا أي مستند خفيف ويكبرونها صالحون وغير الصالحين من باب أولى. كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ربيبة، يعني بنت زوجته أم سلمة، زينب بنت أم سلمة. كانت زينب هذه فتاة لبيبة فهمة، وكانت هي ربيبة رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الرسول كان يكرمها يتيمة وربيبته. فالنساء ذات حيل أو ذوات حيل، فعايزين يختبروا الموضوع، ليه بتدخل عند رسول الله كثير هذه البنت؟ يريدنا أن يعرفنا ما الموضوع، هل يتزوجها ولا ما يتزوجها؟ يعني الرسول ناوي يتزوجها ولا ما هو ناوي؟ يعني خائفات من أن يتزوجها الرسول؟ عندها كفاءات وعندها ذكاء وعندها وعندها. فطرحت أم حبيبة على النبي سؤالا ليس مراد ظاهرا، قالت يا رسول الله أرجوك تزوج أختي، أريدك أن تتزوج أختي. يعني ما لوش صلاة بموضوع من زينب خالص، أريدك أن تتزوج أختي. فظن الرسول أنها تريد أن تطلق ويتزوج من أختها أم حبيبة، أخت أم حبيبة بنت أبي سفيان الأخرى. فتعجب قال أتحبين ذلك، أن تريدين أن تطلقي وتتزوجي أختي؟ هي ترمي لشيء أن ممكن يتزوج مع يعني أخت الزوجة أو بنت الزوجة، هي تريد أن تسأل هذا السؤال. فقالت ما أنا بمخلية لك، يعني مش هسيبك، أنا لا أريد الطلاق، ولكن أحب من شاركني في خير أختي، أولى واحدة بي أختي، أنا أختي يعني مسألة حلال، تزوجني وتزوج أختي مع بعض. قال إنها لا تحل لي، لأن ربنا قال في كتابه الكريم وأن تجمع بين الأختين. قالت فإن رجعت إلى الأصل، فإن نتحدث أنك ستتزوج بنت أم سلمة، إذا كنت تتزوج بنت أم سلمة تجمع بين أم سلمة وبنتها، إبن أمي من باب وأنا أختي من باب أولى. قالت فإن نتحدث أنك ستتزوج زينب بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قالت نعم. قال بنت أبي سلمة يعني بتتأكد من الخبر؟ قالت نعم. قال إنها لا تحل لي، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. يعني اجتمع في زينب أمران كلاهما يمنع الزواج بها، أولا أنها ربيبتي في حجري، والثاني أبوها أخي من الرضاعة، يعني أنا عمها من الرضاعة. فالشاهد أن النساء تسرب إليهن بناء على شائعات تسري. انتبهوا، الرسول سيتزوج بمن؟ بزينب بنت أم سلمة، كثيرة الدخول والخروج على إذن سيتزوج. فالشاهد من هذا الباب أن الشخص يتثبت من الأخبار التي تأتيه، تتثبت من الأخبار التي تأتيك أن ممكن قتال يحدث بسبب كلمة نمام ينقل الكلام ويزيد فيه ما ليس منه. وكم من شخص ظلم بسبب ذلك، كم من بيت تهدم، واحد قال للآخر زوجتك أنا شفتها كانت في الدكان مع واحد، مع رجل من الناس كده، وبعدين زوجتي يذهب منفعل لزوجته، منفعل على زوجته، تقول الله والله ما خرجت، يرجع إذا رضي يقول لي ماذا قلت، قال والله شفتها. هم يكتشفوا له كانت واحدة شكل زوجتك لابسة لبس مزاج، فيفسد في الأرض. فربنا أمرنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. اعلموا أن فيكم رسول الله، الرسول في وسطكم يعلمكم، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، يعني إذا الرسول وافقكم على كثير من آرائكم ستختاروا لنفسكم الأشق، ستختاروا لأنفسكم ما هو شاق عليكم، ولكن الرسول بكم رؤوف رحيم، رؤوف رحيم. أنت ممكن تستحسن شيئا برأيك، لكن هدي الرسول أكمل، هدي الرسول أكمل. الرسول مثلا لما جاء عبد الله بن عمرو يقول يا رسول الله أنا شاب قوي على الصيام، قال كم أصوم في الشهر؟ قال صم 3 أيام. قال لا أنا أقوى على أكثر. قال صم في الشهر جمعة، كل جمعة كل شهر صم فيه 7 أيام. قال لا أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما ولا أفضل من ذلك. قال عبد الله نفسه فلما تقدم بي السن قلت يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، أصبح الصيام شقا علي ولا أريد أن أموت وأنا في قل من العمل. فكلام رسول الله نافع ومفيد، ولو اتبع الحق أهوهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، وإن كان ظاهر المشقة عليك أحيانا، يعني أحيانا مثل الرسول قال لا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. قال رجل لا فرأيت الحم يا رسول الله، قال الحم الموت، يعني أخذ زوج خطره كالموت. فأنت حين تأتي بسخط تقول له يا أخي لا تجعل أخاك يدخل بيتك وأنت غائب، يقول لك يا أخي أنت قلبك فيه شيء، أهو أخي ابن أمي وأبي كيف يخونني، أنا مجربه أخي متربي معي من الصغر عفيف. فجأة ما يسمعش كلام رسول الله، لا يسمع كلام الرسول، بعد أسبوع من السماح له يدخل مع امرأتي في الفراش، قل يا ليتني سمعت كلام رسول الله. حاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف زمنا أياما طويلة وما فتحت، فقال لأصحابه هي محصنة بحصن شديد نرجع يا جماعة نرجع. قال لا يا رسول الله، نحن يعني حصرناها مدة طويلة نمكث لعل الله يفتحها. فالمهم سكت، أصبحوا محاصرين لا، فأصبحوا يتراشقون مع العدو بالسهام والنبال، فقتل منهم عدد وجرح منهم عدد من الصحابة. فقال نرجع، قالوا إذا نرجع، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام كان كده بالأمس. فالرسول هدي أقوم هدي وأتم هدي، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، فنحمد الله على أن حبب إلينا الإيمان ونسأله المزيد من ذلك، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم حبا للإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، يحسنه في قلوبنا، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. المؤمن يكره الفسق، المؤمن يبغض الفسق، يبغض أن يعمل الحرام وإن وقع فيه مع أنه له كاره، لكن يبغض الفسق، كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كانوا يحبون طاعة الله ويحبون طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ففضل من الله علينا أن حبب إلينا الإيمان، وإلا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فنسأل الله أن يحبب الإيمان إلينا وإلى أزواجنا وذرياتنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين. ثم بين الله أمرا كلنا نحتاج إليه، لأن الشيطان لا يتركنا، لا يترك بني آدم. فقال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. تدخل الإصلاح لا تقف مكتوف الأيدي، لا، المسلمون في مشاكل وفي قلاقل، سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو القبائل أو الجماعات، لا تقف مكتوف الأيدي، فأصلحوا بينهما، تدخل بالإصلاح، تدخل بالإصلاح، لا تنتظر حتى أن يطلب منك الإصلاح. الرسول عليه الصلاة والسلام بلغه أن أهل قباء، الحي اللي في مسجد قباء، يتضاربون فيما بينهم بالجريد والنعال، فقال لأصحابه في المسجد: هيا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف، هيا بنا نصلح. ما جاءوا طلبوه، هو الذي قال هيا بنا نصلح بين بني عمرو بن عوف، وذهب الرسول في أصحابه يصلحون، حتى أنه تأخر عن الصلاة عليه الصلاة والسلام بسبب الإصلاح. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ونزلت أيضا في أن النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة قبل غزوة بدر كان يمر على القبائل ويدعوهم إلى الإسلام، فمر على قوم من المشركين واليهود، المشركين واليهود والمسلمين أخلاط. في المشركين كان لم يسلم عبد الله بن أبي بن سلول، كان معهم لم يسلم، وعبد الله بن رواحة كان مسلما تشكيلة يعني، فسلم عليهم، فأخذ جواز التسليم على القوم الأخلاط في مسلم ومشرك ويهودي أو نصراني. سلم عليهم الرسول عليه السلام ووقف يدعوهم إلى الله، وقف يدعوهم إلى الله. قال عبد الله بن أبي بن سلول، وكان يؤهل كي يصبح رئيسا على المدينة قبل مبعث الرسول عليه السلام، كان لم يسلم آنذاك، قال: أيها الرجل، يقول للرسول: ما أطيب كلامك إذا كان صدقا، يعني يغمز في أمانة رسول الله إذا كان حقا، لكن ننصحك اجلس في بيتك والذي يأتيك علمه، ولا تغبر علينا برائحة حمارك، فقد أذاني ناتن وريح حمارك. فقال عبد الله بن رواحة، وكان مؤمنا تقيا ورعا رضي الله عنه، قال: بل فخشنا في مجالسنا يا رسول الله وعلمنا، فإنا نحب ذلك. واتجه إلى ابن أبي بالكلام قائلا: والله نتن حمار لريح حمار رسول الله أطيب ريحا منك يا ابن أبي. واشتبكوا مع بعض، والرسول جلس يخفضهم ويسكنهم، فنزلت الآيات. أيضا ذهب الرسول إلى سعد بن عبادة، وكان سعد مسلما تقيا، وهو سيد الخزرج التي منها عبد الله بن أبي بن سلول، فحكى له قصة ما حصل. قال: يا سعد، انظر ما قال أبو حباب، يعني ابن أبي بن سلول، وحكى له القصة. فقال: يا رسول الله، أعف عنه واصفح، فوالله لقد من الله عليك بالذي من به عليك، وشرفك الله بالذي أكرمك به من الوحي، وشرفنا الله بمقدمك إلى المدينة، لكن قبل مجيئك هذا الرجل كان قد اتفق عليه أهل البحيرة، يعني أهل المدينة، على أن يتوجوه يصبح ملكا عليهم، فلما من الله عليك بالذي من به عليك حسدك لذلك وشرق لذلك، فاعف عنهم واصفح يا رسول الله. فعفى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. لا تقف مكتوف الأيدي والمسلمون في خصومات، والله يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وأيضا في هذا الصدد، في هذا الصدد، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا ذات يوم، فأقبل إليه الحسن بن علي رضي الله عنه مسرعا، فاحتضنه النبي والحسن طفل صغير، فقال: ابني هذا السيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحققت مقولة رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فلما قتل علي بايع الناس الحسن بن علي على الخلافة، وبايعته هي البايعة الشرعية الحقة، بايعوا، وبايعته كتائب أمثال الجبال، كتائب أمثال الجبال، ويريدون الانتصار لعلي والقضاء على أهل الشام. فنظر الحسن بن علي مع أن أصحابه يحبونه جدا، وعلى جيوشه ناس أكفاء في الحرب كقيس بن سعد بن عبادة، كان علي ولاه جيوشه، فكل يريد أن ينتصر من أهل الشام ومن معاوية، ويقتلون معاوية وعمر بن العاص. فنظر الحسن نظرة المتأمل العاقل الرشيد، لا تقتل فئة إلا وبادت أمثالها من الفئة الأخرى، والروم على مشارف على حدود بلاد المسلمين سينقضون على المسلمين. فاصطلح وتنازل عن طيب نفس عن الخلافة وسلمها لمعاوية قائلا: وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. أجل أن تحقن الدماء، كم امرأة ستترمل وكم طفل سيتم والعدو مداهم لبلاد المسلمين. فالشاهد أن الله قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى هل نقف مكتوف الأيدي؟ لا، كن مع المظلوم، لا نقف مكتوف الأيدي وظالم يتمادى في ظلمه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله. هم أن اثنان متخاصمين نصلح واحد مستكبر وظالم، لا، هذا يردع، العدو الصائل يكف أداه، لا نقف نتركه يظلم العباد. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء لأمر الله، فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لا تتركوا إخوانكم في خصام، فأنتم إخوة كلكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. هدي ربنا أكمل هدي وأتم هدي، وهدي رسولنا يوضح هدي ربنا سبحانه وتعالى. فلنلزم كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففيهما كل خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والنوايا الخالصة، اللهم أمين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.